أعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل أن نتكلم عن الإمام مسلم بن الحجاج الميسبوري وصحيحه الجامع أسوة لشيخنا الفاضل الشيخ محمد بن إسماعيل، نذكر يوم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تزداد به بركة الكلام وبركة المجلس. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا الحديث الشريف يجمع كثيرا من أبواب الخير، وما أحوجنا إلى أبواب الخير، وما أزهد الناس في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة في الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل الأمة على ما فيه خيرها وصلاحها ونجاتها ونجاحها، فيقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإن قال قائل: ما بل هذا الجزء من الحديث فيه كربة بكربة، كربة من كرب الدنيا بكربة من كرب يوم القيامة، وقال بعد ذلك: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والجواب أن الكربة هي الشدة التي توقع صاحبها في الكرب، وليس كل أحد من المسلمين يصاب بهذه الكرب. كذلك لو قيل أن جزاء الحسنة بعشر أمثالها فنظن هنا كربة بكربة، فالجواب أن كربة الدنيا نسبتها إلى كربة يوم القيامة كلا شيء. فوردت الأحاديث الكثيرة التي تبين عظم كرب الآخرة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تدنو الشمس من العباد فتكون قدر ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس، فمنهم من يصل عرقه إلى عقبيه، ومنهم من يصل عرقه إلى حقويه أي عظام الحوض، ومنهم من يصل إلى ثديه، ومنهم من يلجمه إلجاما أي يصل العرق إلى فمه فيكون له كاللجام. كذلك يصاب الناس بالكرب يوم القيامة، فيصاب بما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما بلغكم؟ ألا تنظرون أحدا يشفع لكم عند ربكم؟ فيذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى عيسى، ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فتنفيس يعني كربات المسلمين في الدنيا يكون سببا لتنفيس هذه الكربات العظيمة يوم القيامة. ومعنى التنفيس تخفيف الكربة، مأخوذ يعني من فك الخناق حتى يأخذ نفسا، فجزاء التفريج التفريج، فمن فرج كربة فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس أي خفف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا خفف الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر من جهة المال يكون بإنظاره إلى ميسرة، وهذا يعني واجب، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهذه أدنى الدرجات. الإنسان يؤجل الغريم الذي عليه دين حتى يتيسر حاله، إذا أتى وقت سداد الدين فيجب يعني على يعني صاحب الحق أن يؤجل الغريم حتى يتيسر حاله. فأعلى درجة من ذلك يعني أن يترك له هذا المال وأن يسامحه في هذا المال مساعدة منه في تيسير حاله، ودرجة أعلى من ذلك أن يمده بمال جديد حتى يتيسر يعني حاله. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كان رجل يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لصبيان تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. كذلك في الحديث الآخر في الصحيحين كذلك، مات رجل فقيل بما غفر لك، فقال كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الناصر وأخفف عن الموسر، فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. فيتم تجاوز لأن عن حقوق عند الناس سواء كانت حقوق مادية أو حقوق معنوية، رغبة في أن يتجاوز الله عز وجل ينعمه ويتذكر، لأن هذا الحديث نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. فمن تجاوز ينعم ذلات الناس وعن حقوقه عند الناس فهو على رجاء أن يتجاوز الله عز وجل عنه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فينبغي على المسلمين أن يجتهدوا في ستر الوصاة، فالناس يعني إما أن يكونوا معروفين بالستر وبالصلاح وظاهرهم باستقامة، فمثل هذا لو وقع في ذلة أو معصية فينبغي على المسلمين أن يجتهدوا يعني في ستره. أما من كان يعني مجاهرا بالمعاصي فينبغي يعني رفع أمره إلى الحاكم من أجل أن يقيم عليه الحد. والآن ليست هناك يعني حدود، فلا يبقى إلا الستر يعني عن العصاة، كما كان أحد الوزراء الصالحين يأمر من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويقول له اجتهد في ستر عصاة المسلمين فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، اجتهد في ستر عصاة المسلمين فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. وعنه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. فالإنسان لا يتتبع زلات الناس وعيوب الناس وينشر يعني هذه الزلات والعيوب، فمن كان كذلك تتبع الله عز وجل عورته حتى يفضحه. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالجزاء من جنس العمل، وهذا البدء من أعظم يعني أبواب الخير، الإنسان يكون في عون يعني أخيه المسلم. أرسل الحسن البصري جماعة من إخوانه في قضاء حاجة لأخ لهم وقال لهم مروا بثابت البناني، وكان يلقب بالأعمش أحد أئمة التابعين، مروا بثابت البناني فخذوه معكم. فمروا بثابت فقال إني معتكف، فعادوا إلى الحسن فأخبروه، فقال لهم قولوا له يا أعمش أما علمت أن سعيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ فلما ذهبوا إلى الأعمش ثابت البناني ترك اعتكافه وخرج معهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الطريق إما أن يكون طريقا حسيا كالسير إلى مجالس يعني أهل العلم، أو يذهب إلى عالم من أجل أن يسأله، أو إلى مدرسة مثلا أو معهد يتعلم فيه العلوم الشرعية، فهذا السلوك يعني الطريق الحسي يكون سببا لتسهيل الطريق يعني الى الجنه، واما ان يكون طريقا معنويا كان يتعهد ببرنامج يعني معين او يلتزم يعني بدراسه يعني معينه يحصل فيها العلوم الشرعيه. فمن سلك طريقا سواء كان معنويا او حسيا سهل الله له به طريقا الى الجنه. والطريق الى الجنه كذلك اما الطريق الحسي يعني يوم القيامه هو الصراط وما قبله وما بعده، واما طريق معنوي بان الله عز وجل يسر له هذا العلم الذي طلبه، والعلم طريق يعني الى الجنه، فكيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فكما قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. فهذه من بركات يعني دروس العلم، يعني قد تحصل شيء من العلوم الشرعيه من شريف او تقرا في كتاب، ولكن كيف تحصل السكينه وكيف تحصل الرحمه وكيف تحفك ملائكة الله يعني عز وجل وكيف يقولك الله عز وجل يعني في من عنده؟ فلا شك أن هذه من بركات يعني مجالس العلم، وما أخرجنا إلى هذه البركات وما أخرجنا إلى مجالس العلم التي تحيا فيها القلوب وينتعش يعني فيها الإيمان وتنصر فيها الفتنة ويتعرض فيها على الحلال والحرام، خاصة ونحن في أزمنة كثرت فيها الإحن والمحن واختلط فيها الحال بالنابل، والناس يستنشقون السم ويدخل السم الى قلوبهم من اعينهم ومن اذانهم ومن كل يعني حواسهم. فما احوجنا الى يعني هذه المجالس الطويله التي يحيا فيها الايمان والتي يعني هي اجواء الايمان. فالحصل هذه بعض بركات دروس العلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. كان أحد الصحابة الكرام يقرأ القرآن فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة نزلت بالقرآن. فرأى الصحابي رضي الله عنه السكينة في هيئة سحابة كلما قرأ تدور وتدنو أي تقترب. السيد بن حضير كذلك كان يقرأ القرآن وكلما قرأ نفر فرسه، فإذا سكت سكن الفرس، فنظر فرأى مثل الظلة يعني مثل السحابة فيها مثل أمثال مصابيح عرضت في السماء حتى ما يراها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الملائكة، يعني هذه المصابيح هي الملائكة، رآها السحابة بعيني رأسه. وقيل الظلة كذلك يعني هي السكينة، وهذه ملائكة الرحمة تنزل وتنزل معها الرحمات وتنزل معها السكينة. فرأى الصحابة يعني هذه الغيبيات بقوة يقينهم، وهذا من الغيب الذي يمكن أن يكشف الله عز وجل لمن شاء يعني من عباده عنه على سبيل الكرامة، ولا تكون هذه لمن ضعف يقينه بل لمن عظم يقينه. كما شم بعض الصحابة يعني ريح الجنة كما خصص يعني أنس بن نضر وجد يعني ريح الجنة وهو يعني في معركة يعني أحد. فهذا من الغيب الذي يمكن أن يطلع الله عز وجل من شاء من عباده على سبيل الكرامة. فالحاصل يعني هذه أربعة يعني فضائل لمجالس العلم: تنزل السكينة وتغشى المجالسين الرحمة وتحفهم الملائكة كما في حديث الملائكة السيارة الذين يبحثون يعني عن مجالس الذكر ولا ينسون يعني ذكره، وكذلك يذكرهم الله في من عنده، فإن من ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه الشريفة، ومن ذكره في ملأ أي في جماعة ذكرهم الله عز وجل أو ذكره الله عز وجل في ملأ يعني أعظم يعني منهم وهم الملأ الأعلى الملائكة المقربون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه. قيل أبطأ به في المرور على الصراط، يعني الإنسان يأخذ قوة وطاقة في المرور على الصراط بحسب إيمانه وبحسب عمله الصالح وبحسب ما حصل يعني من أسباب الخير في الدنيا. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجواد الخيل، ومنهم من يمر كشد الرجل يعني إسراع الرجل في النشر، ومن لم يتربط يعني على بطنه فتعلق يد فيضرها وتعلق قدم فيضرها فيقول يا رب لما أطأت بي فيقول إني لم أبطئ بك ولكن أبطأ بك عملك كما كان بطيئا في أعمال الخير بطيئا في تحصيل الطاعات والحسنات فهو كذلك يسير ببطء يعني على الصراط حتى تتخطفه الكراريب التي هي يعني على الصراط فيقول رب لما أبطأت بي فيقول إني لم أبطئ بك ولكن أبطأ بك عملك فخيل من أبطأ به عمله يعني في المرور على الصراط وخيل من أبطأ به عمله في الوصول إلى الدرجات ولكل درجات مما عمله فلم يسرع به نسبه لأن كل نسب مقطوعة يوم القيامة إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ينتفع بهذا النسب الشريف من كان من أهل الإيمان ومن أهل التقوى هذا بعض ما ذكر في هذا الحديث النبوي الشريف معنى ترجمة إمام من العلم الأعلام وهو علم يعني من الأعلام وهو الإمام مسلم ابن الحجاج الميسوري وكنا قد تكلمنا منذ مدة مريبة عن ترجمة الإمام البخاري وتكلمنا عن صحيحه الجامع فهذا صنم البخاري وصحيح الجامع يعني هو يعني صنم كتاب يعني من كتب السنة بعد صحيح الإمام البخاري والله عز وجل جعل لهما من القبول يعني في قلوب الخلق ان الله عز وجل ولي عليم فما يجهل يعني احد من المسلمين البخاري مسلم وكما قال يعني شيخنا الشيخ محمد بن اسماعيل في الدرس الثالث بان هؤلاء الاعلام ما ارتفعوا في الامه بكثره علمهم يعني كان في الامه كثير جدا من الاعلام كان يكون في القريه الواحده الف شيخ يعني من الحفاظ في قريه يعني واحده من القرى في خراسان او في الري مثلا او نيسابور فكان في زمن هؤلاء الأئمة الأعلام سواء أئمة الفقه أو الحديث أو أئمة التفسير أئمة كثيرين جدا ولكن لماذا بقى ذكر هؤلاء ولماذا انتفع الناس بهم ولماذا ارتفع شأنهم في الأمة لا شك أن هذا ببركة يعني إخلاصهم وتقواهم لله عز وجل فسنرى كيف أن كثير يعني من أهل نيسابور أرادوا أن يحضوا حجر الإمام مسلم وألفوا يعني مسانيد على يعني شبه يعني كتاب الإمام مسلم أو جوامع على غرار الإمام مسلم ولكن لم يكتب لها من القبول ما كتب لصحيح الإمام يعني مسلم فهذه بركة الإخلاص وبركة التقوى وبركة الخشية فلا شك هؤلاء العلماء كانوا في درجة يعني من الإخلاص ومن التقوى ومن خشية الله عز وجل ومن محبة الله عز وجل ما جعل لكتبهم هذا القبيل وما جعل لهؤلاء العلماء الأعلام يعني من المنزلة في الأمة ومن الذكر الحسن ومن الثناء ومن الدرجة يعني عند الله عز وجل فهذا مسلم ابن الحجاج النيسابوري اسمه مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشاذ القصيري النيسابوري وكنيته أبو الحسين الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق مولده قال الذهبي ولد سنة 400 حد فاكر ميلاد الإمام البخاري هو أكبر ولا أصغر من الإمام مسلم أكبر منه 196 ميلاد الإمام البخاري 196 وهذا يعني مسلم سنة 400 ولكن يقول الذهبي وما أظن إلا ولد قبل ذلك صفته قال الحاكم سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول رأيت شيخا حسن الوجه والثياب وعليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه فقيل هذا مسلم فتقدم أصحاب السلطان فقال قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم ابن الحجاج إمام المسلمين فقدموه بالجامع فكبر وصلى للناس وقال الحاكم كذلك وسمعت أبي يقول رأيت مسلم بن الحجاج يحدث في خان محمد فكان تام القامة أبيض الرأس واللحية يرخي طرف عمامته بين كتفيه فنركز على معرفة الصفات الخلفية وإن كان هذا ليس فيه كثير يعني فإلى العلماء دائما يركزون يعني على العلم وعلى الضبط والإتقان وعلى الشيوخ والتلاميذ ولكن هذا يكون في نوع من الأنس يعني عندما نعرف يعني صفة الشيخ أو العالم يعني من العلماء الإنسان يستحضر يعني صفته فكأنه يصحبه خلال الترجمة يأنس يعني به ثناء العلماء عليه عن أحمد ابن مسلمة قال: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم ابن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. طبعا يعني عصر الإمام مسلم والبخاري يعني هو العصر الذهبي لتدوين السنة، لأن الإمام بخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارمي، فكل هؤلاء كانوا في عصر واحد متقاربين يعني من عصر يعني واحد، وهم دونوا لنا كتب السنة المعروفة المشهورة المتداولة. وهذه الطبقة يعني كانت بعد طبقة الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى بن السبوري، هذه الطبقة يعني قبل هذه الطبقة، وقبل هذه الطبقة أيضا طبقة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، ثم هذه الطبقة يعني هي التي تلي أيضا طبقة الإمام مالك، طبقة كبار أتباع التابعين والسفيانين، سفيان الثوري بالكوفة وسفيان بن عيينة بمكة بالحجاز، وكذلك شعبة بن الحجاج اللي هي طبقة أئمة كبار التابعين، طبقة الأوزاعي والليث بن سعد، فوق هذه الطبقة طبقة صغار التابعين وفيها الإمام الزهري يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم صغار التابعين أخذوا عن كبار التابعين أو أواسط التابعين هم سعيد بن المسيب وعروة يعني ابن الزبير وخارجة ومحمد بن القاسم لما فقهاء المدينة السبعة وغيرهم يعني من أئمة التابعين، ثم هؤلاء أخذوا عن الصحابة أنس بن مالك وابن عباس وغيرهم من الصحابة، فهي طبقات الرواة حتى نستحضر يعني يعني طبق الشيخ نعلم من فوقه ومن تحته ومن تلاميذه ومن يعني شيوخه. يقول عن الحسين بن منصور قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وكنيته أو ما يعرف بإسحاق بن راهويه، واسم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ولكن يعني مشهور بإسحاق بن راهويه، وذكر مسلم بن الحجاج فقال: مرضى شان بوز. قال المنكدري وتفسيره: أي رجل كان هذا؟ يعني هذه كلمة يبدو بالفارسية مرضى كابن بوز. وقال أبو عمرو أحمد بن مبارك: سمعت إسحاق بن منصور يقول لمسلم ابن الحجاج: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان ثقة من الحفاظ، كتبت عنه بالري وسئل عنه أبي فقال صدوق. عبد الرحمن بن أبي حاتم هو بإخوانه ابن أبي حاتم، وأبو حاتم الرازي من طبقة الإمام مسلم البخاري وطبقة أبي زرعة، وله كتاب مشهور جدا حد يعرفه الجرح، جرح التعديل، يعني كل الكتاب سألت أبي عن فلان فقال كذا، سألت أبي عن فلان فقال كذا، وعبد الرحمن بن أبي حاتم إمام يعني حافظ بينقل يعني عن أبي أبو حاتم الرازي، ولعل تأتي فرصة أيضا نترجم لهؤلاء الأعلام. وقال أبو قريش الحافظ: سمعت محمد بن بشار يقول حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري ومسلم بنيسابور وعبد الله الدارمي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارى. وقال أبو عمرو بن حبان: سألت ابن عقبة الحافظ عن البخاري ومسلم أيهما أعلم، فقال: كان محمد عالما ومسلم عالما، فكررت عليه مرارا، ثم قال: يا أبا عمرو، قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام، وذلك أنه أخذ كتبهم فنظر فيها، فربما ذكر الواحد منهم بكنيته ويذكره في موضع آخر باسمه ويتوهم يعني أنهما اثنان، أما مسلم فقل ما يقع له من الغلط في العلل لأنه كتب المتانيد ولم يكتب المقاطيع والمراسيل. هيأتي يعني الترجيح بين صحيح البخاري وصحيح يعني مسلم، والصحيح طبعا من البخاري يعني أرجح ويعني أعلى يعني درجة وأتقن لهذه الصنعة. وقول المتانيد أي الأحاديث المسندة، وذلك لأن البخاري رحمه الله أكثر في صحيحه من المقاطيع والموقوفات والأحاديث المعلقة، وذلك لأن البخاري رحمه الله قصد مع تجريد الصحيح استنباط الأحكام الفقهية والنكت الحكمية، يعني النظر في كتاب البخاري يجد من كتاب البخاري كتاب فقه، فيقول يعني كتاب مثلا النكاح يعني باب لا نكاح إلا الولي، فبيترجم يعني تراجم للأبواب ويقطع الأحاديث ويذكر الأحاديث بأكثر من رواية في أكثر من موضع ويستأنس بأقوال الصحابة بالموقفات وبالمقاطيع والأحاديث المعلقة اللي هي محذوفة يعني بداية السند، يستأنس يعني بذلك للتراجم التي يترجم يعني لها. أما صحيح الإمام مسلم فقسم الكتاب إلى يعني كتب، كتاب الصلاة مثلا، كتاب الإيمان، كتاب الجنائز، ولم يبوب يعني أبوابا، وكان يجمع يسرد الأحاديث يعني حديث الواحد مثلا مروي بخمس روايات أو عشر روايات، يسرد هذه الروايات متتابعة في موطن يعني واحد. والتراجم الموجودة الآن في كتاب مسلم المشهور أو المتداول يعني من سمع الإمام النووي، يعني الإمام النووي هو اللي ترجم هذه التراجم للأبواب، ولكن الإمام مسلم لم يترجم يعني تراجم الأبواب، واقتصر يعني على تقسيم الكتاب يعني إلى كتب. فكتاب الإمام مسلم يعتبر كتاب حديث، أنا بيجمع روايات الحديث في مكان واحد، فمن أراد مرويات الحديث الواحد يقف عليها في موطن واحد يعني من كتاب الإمام يعني مسلم. أما كتاب الإمام البخاري فجمع بين الحديث وبين الفقه، فلكل من الكتابين يعني ميزة يعني في بابه. فقل أن مسلم رحمه الله فقصد جمع جملة أحاديث صحيحة لتكون مرجع الناس، فقسم كتابه إلى كتب ولم يقسم كل كتاب إلى أبواب. فالبخاري رحمه الله كان يستأنس بالمقطوعات والموقوفات والمعلقات لما يذهب إليه من آراء فقهية، فرحم الله الجميع. وقال أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال، محمد بن يحيى الزهري ومسلم بن الحجاج وإبراهيم بن أبي طالب. وقال النووي رحمه الله: وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في هذه الصنعة وتقدمه فيها وتضلعه منها، ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحفظه وقعوده في علوم الحديث واصطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان، إلى أن قال رحمه الله: واعلم أن مسلما رحمه الله أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المضررين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحفظ والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. ونقل أبو عبد الله الحاكم أن محمد بن عبد الوهاب الفراء قال: كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس ومن أوعية العلم. وقال الحافظ: ثقة حافظ إمام مصنف. طبعا دراسة يعني هذه التراجم لها بركات يعني كثيرة، منها أن نعرف هذه القمم الشامخة، ومنها أن نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، ومنهم أن ننظر إلى الجهد الذي بذلوه لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن نتأثرهم وأن نستفيد يعني من علمهم وأن نقتدي يعني بهم، ومنها نزول الرحمات، فإذا ذكر الصالحون نزلت الرحمات. فهذه بعض بركات من دراسة هذه التراجم. أهمية صحيح الجامع: قال الإمام النووي رحمه الله: ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في إسناده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقه من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الروايات وترخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل جهله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الحافظ: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية. بمعنى يقول: وقد نفج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوة، فسبحان الماطل الوهاب. فهؤلاء الأئمة كذلك لم يكونوا هم أعلم يعني أهل عصرهم، كما سنجد يعني أن الإمام يعني مسلم يقول عرض كتابه على أبي زرعة يعني الرازي فما يعني أشار إليه بحفظه فكان يحذفه، يدل على علو رتبة أبي زرعة. ولكن هؤلاء يعني رزقوا من حسن النية زوجة التصنيف كما قال يعني الحافظ سبحان الناصي الوهاب. وقال ابن كثير رحمه الله في ترجمة الإمام مسلم قال صاحب الصحيح الذي هو كل صحيح البخاري عند أكثر العلماء، وذهب المغاربة وأبو علي النيسابوري إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، يعني بعض العلماء كانوا يرفعون صحيح مسلم على صحيح البخاري. يقول فإن أرادوا تقديمه عليه في كونه ليس فيه شيء من التعليقات إلا القليل، أن صحيح مسلم في تقريبا ثلاثة من المعلقات يعني الأحاديث اللي حدثت بداية السنة، أما البخاري ففيه يعني كثير يعني بالمئات، ولكن كما قلنا هو يستأنس يعني بها وليست يعني على شرط، لأن يرويها الإمام البخاري ومن السنة فليست على شرط الصحيح، ولكن يعني يستأنس بها يعني في ما يوجهه من آراء فقهية. يقول فإن أرادوا تقديمه عليه في كون ليس فيه شيء من التعليقات إلا القليل، وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد ولا يقطعها كتقطيع البخاري لها في الأبواب، فهذا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخاري واختياره الصحيح. البخاري يتميز بقوة الأسانيد كما قال بعضهم أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشوب، يعني الأسانيد قوية جدا والمتون يعني مثل الشوب يعني في يعني قوتها كما سنرى في ترجيح البخاري على يعني مسلم، ولكن يعني الإمام مسلم جمع الروايات يعني في مكان واحد وكان عنده يعني حسن ترتيب وتنسيق واختصار كما سنرى. فقلت هذا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخاري واختياره في الصحيح لها يعني ما أراده في جامعه من معاصرة الراوي لشيخ وسماعه يمانه، يعني هذا الفرق بين البخاري ومسلم. البخاري كان بيشترط ثبوت السماع، يعني لو الشيخ روى عن شيخ بالعنعنة يعني لو يقبل منه حتى يثبت أن فلان سمع من فلان، لأن يمكن أن يتعاصر، ولكن هذا في قطر وذاك في قطر آخر فلم تحصل مشافاة. فالبخاري لابد أن يتأكد من السماع، أما الإمام مسلم فيحمل المعصرة على السماع، يعني يكتسب المعصرة وإن لم يثبت السماع، ولكن لو ثبت عدم السماع فطبعا هذا إليه أيضا الإمام إيه مسلم. قال الذهبي ليس في صحيح مسلم من العوالي إلا ما قل، كلام الإمام الذهبي في تعريف كل كتب السنة، كلام يعني يكتب بناء الذهب لمن يعرف قيمة الكلام. فيقول الإمام الذهبي ليس في صحيح مسلم من العوالي إلا ما قل، معنى العوالي يعني تقل يعني عدد الرواة يعني بين المصنف أو بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقولون المزيل شؤم، يعني كلما قل عدد الرواة كلما كان الحديث يعني أبعد عن العلل، حتى لو كان الرواة كلهم موجود ضابطون فإن العدل الضابط قد يهم، يعني ليس معصوما يعني من الخطأ. فما عيب على الإمام مسلم قال بأن أحاديث الكتاب يعني لم تكن يعني من العوالي، يعني أكثر أحاديث ينزل في عدد كبير يعني من رواه بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثير يعني ممن عاصره استحسن جدا متن الأحاديث، ولكنه اعتبر هذه الأسانيد يعني نازلة فأورد لهذه المتون أسانيد أخرى أكثر علوا، وسيأتي ذكر جماعة من هؤلاء. فيقول الإمام الذهبي ليس في صحيح مسلم من العوالي إلا ما قل كالقانبي واسمه عبد الله بن أسلمة بيروي عن الإمام مالك كالقانبي عن أفلح بن حميد، ثم حديث حماد بن سلمة وهمام ومالك والليث، وليس في الكتاب حديث عالم شعبة ولا للثوري ولا لإسرائيل. يقول وهو كتاب نفيس كامل في معناه، فلما رآه الحفاظ أعجبوا به ولم يسمعوه لنزوله، من يعتبر من الأسانيد نزلة، لأن الصحابة كانوا الرواة كانوا يرحلون طلبا لعلو الأسانيد، يعني كما قال أبو العلية كنا نسمع الأحاديث عن الصحابة، فما يكفينا ذلك حتى رحلنا إليهم وسمعنا منهم. وأيضا جرير بن عبد الله لما رحل إلى عبد الله بن أنيس من أجل أن يسمع منه حديثا، لأن هو سمعه بنزول، يعني سمعه من رجل عن عبد الله بن أنيس، ولكن أحب أن يسمعه من عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فكانوا يرحلون طلبا لعلو الأسانيد، فالحفاظ يعني أعجبوا بصحيح مسلم ولم يسمعوه لنهوله، فعمدوا إلى أحاديث الكتاب فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة وبدرجتين، يعني ما استطار راوي أو راويين ونحو ذلك، حتى أتوا على الجميع هكذا وسموه المستخرج على صحيح مسلم. فالمستخرج أن يأتي واحد معاصر لصاحب الكتاب أو يأتي يعني من بعد عصره ويأخذ متون الكتاب ويورد لها أسانيد أخرى من عنده، فقد يلتقي مع شيخه أو شيخ شيخه فيورد الأحاديث يعني بأسانيد يعني أكثر علوا. فيقول فعل ذلك عدة من فرسان الحديث منهم أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسرائيلي، وكتابه موجود يعني مطبوع. وزاد في كتابه متونا معروفة بعضها لين، والزاهد أبو جعفر أحمد بن حمدان الحوري وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه وأبو حامد أحمد بن محمد الشاركي الهروي وأبو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي والإمام أبو علي الناصر جسي وآخرون لا يحضرني ذكرهم الآن. وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في أول الأطراف له بعد أن ذكر صحيح البخاري، قال ثم سلك سبيله مسلم ابن الحجاج فأخذ في تخريج كتابه وتأليفه وترتيبه على قسمين وتصنيفه، وقصد أن يذكر في القسم الأول أحاديث أهل الإتقان وفي القسم الثاني أحاديث أهل الستر والصدق الذين لم يبلغوا درجة المتثبتين، يعني الذين لم يصلوا إلى الدرجة العالية في الإتقان وطول الميادنة لشيخهم، أهل الصدق والستر الذين لم يبلغوا درجة المتثبتين. يقول فحالة المنية بينه وبين هذه الأمية فمات قبل استتمام كتابه، غير أن كتابه مع آوازه اشتهر وانتشر. والإمام مسلم في بداية المقدمة يعني كتابه صرح بأنه سوف يروي أحاديث يعني عن المتثبتين من درجة العالية، ثم عن أهل الستر والصدق، ثم عن أناس يعني تكلم يعني فيهم، فهو لا يرد جميع أحاديثهم بل يختار من هذه الأحاديث. فقد يكون الشيخ مثلا يضعف يعني في بعض الشيوخ وهو متثبت يعني في غيره فينتقي من هذه الأحاديث ولا يعرض على الضعف والهلكين كالواقدي وغيره. وقال الحاكم أراد مسلم أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام وعلى ثلاثة طبقات من الرواة، وقد ذكر هذا في صدر خطبته فلم يقدر له يعني إلا الفرار من الطبقة الأولى ومات. ثم ذكر الحاكم مقاله هي مجرد دعوة، فقال إنه لا يذكر من الأحاديث إلا ما رواه صحابي مشهور له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه أيضا راويان ثقتان فأكثر، ثم كذلك من بعدهم. فقال أبو علي الجياني المراد بهذا أن هذا الصحابي أو هذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج لهما عن حد الجهالة. قال القاضي عياض والذي تأوله الحاكم على مسلم من احترام المنية له قبل استيفاء غرضه إلا في الطبقة الأولى، فأنا أقول إن فإن نظرت في تقسيم مسلم في كتاب الحديث على ثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ، ثم قال إذا انقضى هذا اتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحفظ والإتقان، وذكر أنهم لاحقون بالطبقة الأولى يعني يستغلوا بأحاديثهم حتى لو انفردوا، فهؤلاء مذكرون في كتابه لمن تدبر الأبواب، يعني هؤلاء لا خلاف يعني في وجودهم في صحيح الإمام مسلم اللي هم أهل الإتقان الحفاظ، ثم يعني أهل الستر والصدق. يقول الطبقة الثانية قوم تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون، فخرج حديثه عمن ضعف أو اتهم ببدعة، وكذلك فعل البخاري. يعني في الصحيح البخاري في احاديث لبعض الشيعة طبعا غير الغلاة والخوارج يعني وغيرهم اذا كانوا معروفين بالحفظ والاتقان ولم يكونوا دعاة لهذه البدعة فالعلماء رخصوا في الرواية يعني عنهم بالنسبة ل يعني اهل هذه البدعة وكذلك من المعتزلة ويعني غيرهم كثير ولكن معروفين بالصدق والامانة والصيانة. ثم قال القاضي عياض فعين بأنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه وطرح الطبقة الرابعة فالطبقة الأولى طبقة الحفاظ والثانية طبقة أهل الستر والصدق والثالثة قوم تكلم فيهم يعني قوم وزكاهم آخرون وليس كل من تكلم فيه يضاعف بمجرد يعني هذا الكلام لابد أن يكون الجرح يعني بجرح يعني يفسر و يكون هذا الجرح أصلا يعني يخرج يعني عن العدالة فليس كل من تكلم فيه بالضعف يعني يخرج يعني بذلك يعني من عداد يعني العدالة من عداد أهل العدالة. قال الذهبي بل خرج أحاديث الطبقة الأولى وحديث الطبقة الثانية إلا النذر القليل مما يستنكره لأهل الطبقة الثانية ثم خرج لأهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثيرة ولكن في الشواهد والاعتبارات والمتابعات اللي عنده خبرة صحيح مسلم أيضا يجد ترتيب الإمام مسلم الأحاديث فيذكر يعني الروايات التي ليس فيها مطعم رواها أئمة حفاظ ثم يبدعها بمنهم أقل يعني منهم في الإتقان والحفظ ثم يبدعها بروايات يعني رواه تكلم فيهم يعني بالضعف وإن لم يكن يعني هذا الكلام يعني قادحا وسوف نجيب يعني عن الإمام يعني مسلم في إخلاصه حديث يعني جماعة ممن تكلم يعني فيهم يقول وقل أن خرج لهم في الأصول شيئا يعني الأصول هي الحديث الأولى يعني في بداية الأبواب يعني ليس يعني فيها إلا الأئمة الحفاظ ثم هو يطمئن إلى يعني قوة هذه المتون إلى أنها حديث يعني صحيحة والمتون صحيحة لقوة الأسانيد فلا يضر الحديث أن يأتي من طرق أخرى فيها بعض من تكلم فيه بالضعف بل هذا مما يجيبها يعني قوة يعني عند التعارض بكثرة الطرق فالذين تكلم فيهم بالضعف فهو يذكرهم يعني في الشواهد والمتابعات يعني بعد أن يرد الأسانيد النظيفة أولا. يقول وقل أن خرج لهم في الأصول شيئا ولو استوعبت أحاديث يعني أهل هذه الطبقة في الصحيح لجاء الكتاب في حجم ما هو يعني مرة أخرى ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة وهم كعطاء بن السائب وليث طبعا غير الليث بن سعد ليث بن سليم ويزيد بن أبي زياد وأبان بن صمعة ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس ومحمد بن عمرو بن علقمة وطائفة يعني أمثلهم فلم يخرج لهم إلا الحديث بعد الحديث يعني حديث قليل يعني الذين تكلم فيهم هؤلاء يخرج لهم الحديث بعد الحديث وإذا كان له أصل وإنما يسوق أحاديث هؤلاء ويكثر منها أحمد رحمه الله في مسنده وأبو داود والنسائي وغيرهم فالذين يكثرون يعني من هذه الأحاديث التي فيها من تكلم فيها الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم من أصحاب السنن الذين لم يشترطوا الصحة. يقول فإذا انحطوا إلى إخراج أحاديث الضعفاء الذين هم أهل الطبقة الرابعة الذي يقال عنه ضعيف غير اللي يقال عنه كذاب أو متروك مثلا أو وضاع للدرجة السادسة وأما أهل الطبقة الخامسة كمن أجمع على إطراحه وتركه لعدم فهمه وضبطه أو لكونه متهما فينظر أن يخرج لهم أحمد والنسائي ويورد لهم أبو عيسى فيبينه بحسب اجتهاده يعني الإمام الترمذي بيورد لهؤلاء ولكن جامع الترمذي في ميزة إنه بينبه يقول هذا يعني مجمع على تركه هذا ضعيف هذا لم يعني يوثقه أهل العلم فهذه ميزة في كتاب الإمام جمع الإمام أبي عيسى الترمذي يقول ويرد لهم أبو عيسى سيبينه بحسب اجتهاده لكنه قليل ويرد لهم ابن ماجه أحاديث قليلة ولا يبين والله أعلم وقل ما يرد منها أبو داود فإنه أورد فإن أورد بينه في غالب الأوقات. يقول: أما أهل الطبقة السادسة كغلاة الرافضة والجهمية الدعاة والكذابين والوضعين وكالمتروكين المتهوكين كعمر بن الصبح ومحمد المصلوب ونوح بن أبي مريم وأحمد الجويداري وأبي حذيفة البخاري، فما لهم في الكتب أو في الكتاب يعني حرف أو يقصد الكتب كتب ستة، فما لهم في الكتب حرف ما عدا يعني عمر، فإن ابن ماجه خرج له حديثا واحدا فلم يصب، وكذلك خرج ابن ماجه للواقدي حديثا واحدا فدلس اسمه وأدهمه، ولذلك مما أنكر على ابن ماجه أنه خرج يعني للواقدي ولعمر بن الصبح، ولذلك أن بعض العلماء يقترحون أن يوضع الدارين مكان ابن ماجه في الكتب الستة، لأن ابن ماجه خرج لهؤلاء وإن كان يعني حديث يعني قليل جدا. قال النووي: ومما جاء في فضل صحيح مسلم ما بلغني عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور أنه قال: سمعت مسلم بن الحجاج رحمه الله يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة الحديث فما دارهم على هذا المسند يعني صحيحه. قال: وسمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال أنه صحيح وليس له إلا خرجته. وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي بإسناد عن مسلم رحمه الله قال: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، يعني اختار يعني من 300,000 حديث، فليس كل يعني ما هو صحيح عند مسلم أو البخاري أدخلوه في الصحيح. دقة الإمام مسلم وشدة تحريره في الجامع الصحيح. قال الإمام النووي ما ملخصه: سلك مسلم رحمه الله في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، وذلك مصرح بكمال ورعه وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه بحفظه وتقاعده في هذا الشأن وتمكنه من أنواع معرفه وتبريده في صناعته وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار، فرحمه الله ورضي عنه. وأنا أذكر أحرفا من أمثلة ذلك. طبعا كلمة رضي عنه على سبيل الدعاء، يجوز أن تقول لإنسان رضي الله عنك على سبيل الدعاء، ولكن على سبيل الخبر يعني لا يجوز يعني إلا للصحابة، أو الصحابة يختصون يعني بذلك لأنهم هم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، فعلى سبيل الدعاء يجوز، أما على سبيل الخبر فلا يجوز إلا للصحابة رضي الله عنهم. يقول: وأنا أذكر أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها بها على ما سواها، إذ لا يعرف حقيقة حالي إلا من أحسن النظر في كتابه مع كمال أهليته ومعرفتي بأنواع العلوم التي يفتقر إليها صاحب هذه الصنعة كالفقه والأصولين، يعني المصطلح أصول الفقه والعربية وأسماء الرجال ودقائق علم الأساليب والتاريخ ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم ومع حسن الفكر ونباهة الذهن ومداومة الاشتغال يعني وغير ذلك من الأدوات التي يفتخر إليها. فمن تحري مسلم رحمه الله اعتناءه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا. في حد عارف الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ الأخوة يبدو فقراء جدا في علم الحديث، مش حد ما وأخبرنا يعني اللي عارف يتكلم مش عارف. حدثنا يسمع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ مثلا إمام مالك يقرأ الموطأ، وإن كان إمام مالك ما كان يقرأ الموطأ كان يقرأون عليه، فليسمع من لفظ الشيخ يقول حدثنا، مع جماعة يقول حدثنا، لو هو الواحد يقول حدثني، لو واحد يقرأ على الشيخ وهو جالس يقول إيه أخبرنا، لو هو الواحد يقول إيه أخبرني. فكثير يعني من العلماء لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، يقولون يعني هما درجة واحدة، وبعض الناس يرجح أخبرنا على حدثنا، يقول لأن الشيخ لعله يتهو في القراءة عندما يقرأ هو فلا يستطيع أحد أن يرد عليه، ولكن لو قرأ على الشيخ والشيخ جالس متيقظ فإذا أخطأ فهو يرد، فكان الإمام مالك يقرؤون عليه يعني الموطأ، وكان لا يفرق أو بل يعني يرجح القراءة على الشيخ على نفس قراءة الشيخ. فالحاصل أن الإمام مسلم كان من الذين يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، أن حدثنا بد أن يسمع من لفظ الشيخ من كلام الشيخ، وأخبرنا يقرأ على الشيخ وهو جالس. يقول وتقييده ذلك على مشايخه وفي رواياته. فكان لو واحد قال له حدثنا فلان يثبت الكلمة، واحد قال أخبرنا يثبت يعني كلام يعني شيوخه لا يعني يتجاوز، فيعتبر حدثنا مثل أخبرنا. يقول وكان من مذهب رحمه الله الفرق بينهما، وأن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، وأخبرنا لما قرئ على الشيخ، وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وجمهور أهل العلم المشرق. ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة كقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، يعني الحديث يعني رواه له اثنان ولكن اللفظ مختلف، لفظ المتن مختلف فيميز، يقول واللفظ لفلان، حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان. هذا من شدة دقة الإمام مسلم وتحريه. قال أو قال حدثنا فلان، وكان إذا كان بينهما اختلاف بحرف من متن الحديث أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلك فإنه يبينه، وربما كان بعضه يتغير يعني به معنى، وربما كان في بعضه اتلاف يعني في المعنى، ولكن كان خفيا لا يفطن له الا ماهر في العلوم التي ذكرتها في اول الفصل مع اطلاع دقائق الفقه ومذاهب الفقهاء. يقول من ذلك تحري في روايه صحيفه همام بن منبه عن ابي هريره كقول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صحيفة مجموعة أحاديث يعني فيها 100 حديث أو 200 حديث، فهو يذكر أحاديث من هذه الصحيفة لا يذكرها يعني بالسند، ثم يذكر الحديث يعني وحده كأن لأنه هو روي بسند واحد جملة أحاديث. فمن تحري الإمام يعني مسلم عندما يروي حديث من هذه الصحيفة يقول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من إيه من دقته ومن شدة تحريه، إذا توضأ أحدكم فليستنشق الحديث. ومن ذلك تحريه في مثل قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة ولقب القعنبي منذ قليل قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال. طبعا لو قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان ابن بلال هيكون ايه يعني فيها شبهة كذب على شيخه، فهو عايز يبين للرواة انه سليمان ابن بلال لان قد يكون يعني اكثر من سليمان يعني في نفس الطبقة، فهو يميز يقول يعني ابن بلال عن يحيى يقول وهو ابن سعيد. لو قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد يكون قد كذب يعني على شيخه لأن شيخه لم ينسبه، وإنما قال حدثنا سليمان عن يحيى فهو يقول يعني ابن بلال عن يحيى يعني ابن سعيد، فلم يستجز رضي الله عنه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد لكونه لم يقع في روايته منسوبا، فلو قاله منسوبا لكان مخبرا عن شيخه أنه أخبره بنسبه. يقول ومن ذلك احتياطه في تلخيص الطرق وتحول الاسانيد مع ايجاز العباره وكمال حسنها، انه يلخص في طرق الحديث ويجمع الروايات مع الاختصار وحسن العباره والدقه والتحري. ولذلك دائما الذين يخرجون يقولون مثلا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمين؟ لمسلم، لان مسلم معروف بالمحافظه على الألفاظ النبوية لأنه كان لا يجيز رواية الحديث بالمعنى ويفرق بين حدثنا وأخبرنا. فأما الإمام البخاري كان يجيز رواية الحديث بالمعنى وكان يخطى الأحاديث ويترجم لها تراجم يعني مختلفة ويستنبط منها الأحكام. فالحاصل أن الإمام مسلم يعني مشهور بالدقة والتحري والمحافظة على الألفاظ النبوية. يقول ومن ذلك حسن ترتيبه وتصنيف الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه وكمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم وأصول القواعد وخفيات علم الأسانيد ومراتب الرواية وغير ذلك. الجواب على من عاب على مسلم إخراجه عن جماعة ممن تكلم فيهم بالضعف. قال الإمام النووي ما ملخصه: عاب عائبون مسلما بروايته في صحيح عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح. يقول: ولا عيب عليه في ذلك، بل الجواب من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. أحدها أن يكون ذلك في من هو ضعيف عند غير ثقة عنده، إن ضعيف التوثيق يعني مسألة اجتهادية، فقد يكون هذا ثقة عند الإمام مسلم ولكن الذي يعيب عليه ضعف لنفس الراوي، فهذه مسألة اجتهادية فلكل اجتهاده. يقول الجواب الأول أن يكون ذلك في من هو ضعيف عند غير ثقة عنده، ولا يقال الجرح مقدم على التعديل، لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا. وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة وعلم الطعن فيه من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب، يعني الرجح أن هؤلاء يعني لم يثبت عليهم من هذا الطعن. الثاني أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد، كما كان يذكر الأسانيد السليمة لرواية الحفاظ يعني أولا، ثم أهل الستر والصدق، ثم يعني من تكلم يعني فيهم بالضعف، فيكون يعني من يعني هو مطمئن للمتون يعني للأسانيد الأولى، فلا بأس أن يذكر أسانيد يعني فيها شيء من الكلام. يقول أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجال وثقات ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. الجواب الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه. يقول الإمام مسلم روى عن واحد ثم اختلط يعني هذا الراوي بعد رواية الإمام مسلم يعني عنه، يقول فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب، فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد 50 و200 بعد خروج مسلم من مصر، يعني الإمام مسلم روى عنه قبل أن يختلط، فهو في ذلك يعني كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرا، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج بما أخذ عنهم قبل ذلك. الجواب الرابع أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن في ذلك، يعني الحديث يكون ثابت من رواية الثقات ولكن نازل، حديث نازل يعني رواه عدد كثير يعني في السند، فقد يقول الإمام مسلم بسند عالي ولكن في بعض رواه ممن تكلم فيهم، وهو مطمئن لأن أهل العصر يعرفون أن هذا الحديث يعني ثابت برواية الحفاظ، فلا يضر يعني أن يذكره يعني عاليا برواية يعني من هو بكل فيه بالضعف. بين البخاري بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال الإمام النووي اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري. معروف قصة الإمام مسلم إذا كان يتعلم الإمام البخاري وكان يذهب يتعلم من محمد بن يحيى الذهلي، ثم لما وقع يعني كلام بين محمد بن يحيى الذهلي وبين الإمام البخاري ونسب الإمام البخاري للقول باللفظ أو القول بخلق القرآن، فقال الإمام محمد بن يحيى الذهلي يعني من يعني كان يعني يجالس يعني محمد بن إسماعيل فلا يجلس يعني إلينا، أو من قال باللفظ فلا يجلس إلينا، كان مسلم يقول بما يقوله الإمام البخاري، وطبعا هما مبرئان يعني من هذه التهمة وهما يعني من أئمة يعني أهل السنة، فترك الإمام مسلم مجلس محمد بن يحيى الذهلي وأرسل إليه جميع مسموعاته، يعني كل الأحاديث التي سمعها منه أرسلها يعني إليه، ومن باب الانصاف لم يروي كذلك في صحيحه حديثا واحدا عن الامام البخاري، مع ان البخاري يعتبر شيخ مسلم يعني هو اكبر منه واعلم يعني منه، فلم يروي حديثا واحدا عن الامام البخاري يعني في صحيحه. اما الامام البخاري فروى حديث عن محمد بن يحيى، واعتبر يعني ان ما وقع يعني بينه وبينه ليس يعني قادحا يعني في عدالته، فكان يقول يعني حدثنا محمد ويسكت.